هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحدود من المنتقى.
هذا
أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة فرضها يوم الخميس فقال دلتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواهما أحمد والبخاري.
بس احنا كنا نتكلم على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي أحدكم أمس، ما أدري حاضر اليوم ولا لا، أينهم؟ عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة. نعم، ولكن ما قرأته، إن شاء الله بقرأ أشوف إن كان هذه الفوائد كلها قائمة، فهذا جيد ومفيد إن شاء الله، خليه يحرره ويوزع عليهم إن شاء الله. هنا ذكرنا أظن حول 20 فائدة، ها؟ 21 فائدة أو 22، هم كانوا 220 الواحد بعشر. طيب، بقي علينا كنا نتكلم عن الاعتراف، هل يشترط فيه التكرار أو لا؟ ورجحنا أنه ليس بشرط إلا إذا قام في نفس الحاكم ما يوجب الريبة، فحينئذ يشترط التكرار. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الوكيل في حد في إثبات الحد وتنفيذه ينبغي له أن يعيد الاستئذان مرة أخرى بعد ثبوت الحد، لأنه قال هنا فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فظاهره أنها حين اعترفت أعيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مرة ثانية، أعيد إليه الأمر مرة ثانية. فإن قال قائل لماذا فرق الشرع بين المحصن وغير المحصن في الحد مع أن الفعل واحد؟ فالجواب: الفعل يقبح بحد ذاته ويقبح بحد فاعله، يعني قد يكون الفعل قبيحا من حيثه وقد يكون قبيحا من حيث الفاعل، وإذا كان قبيحا من حيث هو فقد يكون أقبح بحسب الفاعل. ما تقولون في الكبر، قبيح ولا حسن؟ الكبر قبيح لكنه من العائل أقبح، ولهذا كان استكبار العائل أن يجازيه الله بأن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. ما تقول في الزنا، قبيح وهو من الأشيمة الزاني أقبح. الزاني المحصن الزنا منه أقبح من الزنا من غير المحصن، لأن غير المحصن ليس عنده ما يكفيه والمحصن عنده ما يكفيه. عرفتم؟ من عنده؟ زوجته. فإن قال قائل عرفنا الآن أن الزنا من المحصن أقبح فكانت عقوبته أشد، لكن إذا كان المحصن قد فارق زوجته بأن مات عنها أو طلقها، ولا مات بأن ماتت عنه أو طلقها، فهل يبقى حكم الرجم أو نقول إن من ليس عنده زوجة كمن ليس بمحصن؟ لا أعلم قائلا بالثاني، أن من مات زوجته أو فارقها فإن له حكم غير المحصن، بل العلماء يقولون إنه إن حكمه باق ولو فارق زوجته. وقالوا إن الأحاديث في بعضها الثيب بالثيب، والثيوبة لا ترتفع إيش بمفارقة الزوجة. وعلى هذا فيرجم الزاني الذي قد تزوج بشرط الجماع كما سبق تفصيله، وإن لم تكن زوجته معه. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث الدال على الرجم، أي رجم الزاني بالحجارة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فإن من المعلوم أن قتل هذا الزاني بالسيف أسهل من قتله بالرجم، لأن قتله بالرجم سيكون بطيئا وسيلحقه آلام كثيرة في بدنه قبل أن يموت، بخلاف القتل بالسيف. فالجواب أن إحسان القتلة ليس سهولة القتلة، بل إحسان القتلة التمشي على ما جاء به الشرع، يعني ما وافق الشرع فهو الحسن. ومعلوم أن الرجم دون القتل بالسيف هو الموافق للشرع، فعلى هذا يكون رجم الزاني من إحسان القتلة، إحسانا تيسيريا أو إحسانا شرعيا؟ شرعيا. طيب، فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ والمقصود إعدام هذا الرجل، فلماذا لم يكن إعدامه بالسيف؟ فالجواب أن إعدامه بالرجم موافق للرحمة تماما، موافق للرحمة تماما. كيف ذلك؟ الزاني تحصل اللذة والمتعة بزنا لجميع البدن، كل البدن يستأنس، أو الفرش فقط؟ نعم، كل البدن. وهذا الذي استأنس بالمعصية يحتاج كل عضو منه أن ينكل به ويعاقب، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن فكان مقتضى الرحمة أن ينال جسده كله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة، وهذا هو الحكمة من كونه جعل رجما لا قتلا بالسيف. وجه آخر من كونه رحمة أنه يكون نكالا لغيره، لأن الغير إذا رآه قد رجم هابه أكثر مما لو رآه قد قتل بالسيف، أليس كذلك؟ إذن ففيه رحمة من حيث الفاعل ورحمة من حيث عموم الناس، فكان ذلك غير خارج عن نطاق رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن فوائد الحديث أن رجم الزاني عبادة للراجم، وجلده عبادة أيضا. وجهه أنه أمر به شرعا، وكل ما أمر به شرعا فهو عبادة، ولهذا ينبغي لمنفذ الحدود أن يلاحظوا هذا الأمر، أن يلاحظوا أنهم يؤدون بذلك فريضة من فرائض الله، فريضة من فرائض الله كما أعلنها عمر رضي الله عنه على المنبر، قال: أخاف إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. وما أظن أن القائمين على تنفيذ الحدود ينتبهون لذلك أو ينبهون، ولكن طلبة العلم عليهم ضريبة وهي بيان العلم للناس، فلو أنهم بثوا هذا في الناس وقالوا للمنفذ الحدود إذا نفذتم الحدود أنتم فاعتقدوا أنكم منفذون لفريضة من فرائض الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية السرقة، قال في آية الجلد: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال إن كنتم تؤمنون، فدل هذا على أنه على أن جلده من الإيمان بالله عز وجل. عرض بعضكم إشكالا في الدرس الماضي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله، وإنه لا يجب التقريب في كتاب الله، وهذا صحيح، ليس التقريب موجود في كتاب الله، لكن السنة العمل بها عمل بكتاب الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا أدري هل ذكرنا الحكمة في التغريب، الحكمة في التغريب من فوائد الحديث إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية، إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية، يعني مثلا إذا عصيت الله في مكان فأبعد عن هذا المكان، كلما أبعدت عنه أبعدت عن المعصية. يؤخذ من تغريب الزاني، لأن الزاني إذا غرب عن بلد المعصية التي زنى بها نسي الزنا، ثم هو سيكون غريبا، سيشتغل بنفسه قبل أن يطلب لذته، وربما مع طول المدى الأيام ينسى هذا كله. فهذا هي الحكمة في التغريب، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل مكان عصى الله فيه، لأنه لا بد أن يتذكر المعصية إذا كان في المكان. وانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل عن المكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس قبل أن يصلوا الفجر، والقصة مشهورة. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان، مع أنهم معذورون هم نيام، لكن الذي ألقى النوم الكثير في آذانهم هو الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلوا منه إلى مكان آخر. ثم قال المؤلف: قال مالك بن أنس الإمام المشهور العسيف الأجير، قال: ويحتج به، أي بهذا الحديث، من يثبت الزنا بالإقرار مرة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن اعترفت، ولم يقل 4. ويحتج به أيضا من يقتصر على الرجم، لأن من العلماء من قال إن الزاني المحصن يجلد أولا 100 جلدة أخذا بعموم الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا من سياق العموم. فيشمل المحصن وغيره. وكذلك أيضا استدلالا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع بين الجلد والرجم. وفي حديث أبي هريرة وزيد: إن اعترفت فارجمها ولم يقل فجلدها ثم ارجمها، مع أن المقام مقام بيان وتنفيذ عمل، فلما لم يذكر الجلد علم أنه ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، وأن الجلد مع الرجم منسوخ، فإن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على الرجم دون الجلد. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، حجاج ترك أنت الوكيل في الوقت، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، وهذا كالحديث السابق. وعن الشابي أن علي عليه السلام، رضي الله عنه الصواب، أن علي رضي الله عنه، لأن اليسمع عليه السلام يظن أنه رسول، أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما أحمد والبخاري. ويعتذر عن فعل علي بأنه لعله لم يسمع أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على اقتصار على الرجل، وإلا فإنه قال له: نعم، أنت ضربتها بكتاب الله أو جلدتها بكتاب الله، لأن الله قال: الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله، لأن الله الرسول رجم. فجمع بينهما رضي الله عنه. وهذا الاستدلال جيد لولا أن السنة وردت بخلافه، وهو الاقتصار على رجم المحصن. ثم إن قوله رجمتها بسنة رسول الله يدل أيضا على أنه لم يعلم في الآية النازلة التي نسخ لفظها وبقي حكمها: اللهم إلا أن يريد بكتاب الله الذي لم ينسخ لفظه، وهذا هو الأقرب، الأقرب هو هذا، نعم، قصدي بسنة رسول الله، ويريد أنها انتفى أن يكون بكتاب الله لأنه نسخ، انتفى أن يكون الرجم بكتاب الله لأن لفظه نسخ، وهذا هو الأقرب. وفي توزيع الجلد والرجم على يومين فقه عظيم لعلي رضي الله عنه، لأنه لو جلدها ثم رجمها في الحال لم تستفد من الجلد شيئا، إذ أنها بمجرد ما تحس بألمه إيش ترجم ويزول الألم، لكن إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر ذاقت ألماء الجلد، إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر فإنها تذوق ألم الجلد في هذه المدة. قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال قد جعل الله لهن سبيلا، وهو دليل على أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله، لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تلقي علمه لقوله خذوا عني، وهذا التأكيد. الجملة الثانية تأكيد للأولى، ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيسا في قومه وما أشبه ذلك، لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والعالم إذا فعله يجب أن نحسن الظن به، أما فيما بينه وبين الله فهو على نيته، قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني، وقد يقصد بذلك أن يأخذ الناس منه شرع الله، ولكل امرئ ما نوى. الهجرة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر إلى دنيا أو امرأة. نعم، هذا إشكال مهم. يقول كيف نغرب المرأة؟ الجواب: إن وجدنا محرما يذهب معها ويصونها، أو غربناها إلى بلد لها فيه محارم يحفظونها، فهذا ظاهر ما في إشكال. لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد الذي تغرب إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس. نعم، لا ما يجوز هذا مما يزيد الأمر شدة. نعم، ما في بينة، ما في البينة 4 شهور بس، هذا دعوة كلام الرجل هنا، ما في شهادة، ما جاب شهود 4. ومن أجل أن تستريح يا حجاج اعلم أنه لم يثبت حد زنا بشهود إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، أما على البعض ما ندري، لكن الشيخ الإسلام يقول ما ثبت حد زنا بشهود إلى يومنا هذا، كله بالإقرار. إيش؟ سؤال: هل يجوز أن نخدر من يقام عليه الحد ما قصد به الإعلام؟ فلا يجوز، ما قصد به الإعلام فلا يجوز، وما قصد به الإعدام فيجوز، هذا من الحدود. فقطع يد السارق يجوز أن نخدره، لأنه ليس المقصود إلى إلامه، المقصود إعدام هذا العضو. وما قصد به الإيلام كالرجل فإننا لا نخده، إذا نخلي خد ما يدري هو تمسه شيء ريشة ولا حجر ما يصلح. كذلك القصاص لا يمكن، القصاص لو خدرنا ولو في قطع اليد ما اقتصصنا، لأن الجاني آلم المجني عليه، والقصاص لا بد فيه من التساوي من التماثل. عرفت؟ قل نعم ولا لا. لا ونعم.
لا يا شيخ، الآن الوجه الذي يجوز فيه
التخدير. قطع يد السارق. لا مو قصاص. هل قطع يد المسروق منه؟ القصاص انه يجي واحد يقطع الواحد. ايش؟
رجل سرق او فعل شيء يضربه بعد ياخذ
يضربه؟
يعترف الا بالضرب.
لا يعترف الا بالضرب؟ لا ما يجوز. نعم.
وذكرنا من شروط البذل بها ان تكون بالغه
لا ما اشترطنا يا شيخ. يعيد اتق الله.
بها من اجل ان يقام على الزاني
يعني من زنى بمجنونة فليس عليه شيء.
لا قصدي زوجته. نعم زوجته هي اشترط ان تكون عاقلة وحرة وبالغة. طيب لو
يعني قل اشترط عن الإحصان. اي نعم.
لكن لو كانت زوجته كبيرة في السن او شوها وقلنا العلة لانها لا تكمل بها شهوة والكبيرة وشوها ما
لكنه تزوجها وجمع. تزوجها وجمع. طيب أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر ولا بس يناظرها العجوز بس؟ لا حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوءة شبابا. نعم فيتزوجها يستمتع بها ولما قامت تخربط عليها أعطها اللي تبي. ما مشكلة. نعم.
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأخ اللي استنبط الفوائد من الموجود. طيب مر علينا مسائل كثيرة أهمها أن حد الزاني المحصن الرجل ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ. ثانيا أن حد الزاني غير المحصن غير المحصن كم؟ 100 جلدة وتغريب عام. وأورد علينا بعضكم أمس ماذا يكون الأمر بالنسبة للمرأة وقلنا تغرب مع محرم تغرب مع محرم ولا يجوز أن تغرب إلى محرم لأن تغريبها بلا محرم سيكون أعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها. ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس. طيب ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم لكن على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة وإلا فلا. طيب ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. هذا الحديث يقول رواه أبو داود وأبو داود قد قال في سننه إنما أخرجته في هذه السنن يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف فهو صالح فهو صالح يعني صالح لأن يحتج به. ومن المعلوم أن هذا يعني عنده صالح عنده وقد يكون صالحا عنده ما ليس نعم بصالح عند غيره كما أنه قد يكون صحيحا عند الشخص ما ليس صحيحا عند غيره. على كل حال هذا الحديث كما رأيته أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل زنى فأمر به فجلد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. لو أنه وقع هذا من عند حاكم عادي لقلنا إن هذا الرجل مفرط غاية التفريط، كيف يحد الحد الأول دون أن يتبين عن حاله؟ صح، لأن الواجب على الحاكم أن لا يصدر الحكم إلا بعد التصور، وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزهه أن يصدر حكما دون أن يتبين، لأنه جرى من المفسدة على هذا الحكم الصادر بدون تبين أن هذا الحد أقيم عليه، أن هذا الرجل أقيم عليه حدا، وهذا بعيد. ولذلك يجب أن ننظر في سند هذا الحديث ونكلف. طيب هذا أنت عنده يا خالد، خالد ومازن يحرر لنا هذا الحديث، وغدا يأتي، بعد غد يأتي عندي إن شاء الله يوم الأربعاء. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا، رواه أحمد. وهذا واضح أنه يرجم بدون جلد. وماعز بن مالك رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا 4 مرات فرجم. ثم قال: باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. الإسلام ليس بشرط في الإحصان، فلو أحصن الإنسان وهو كافر ثم ماتت زوجته ثم أسلم، هل يبقى، هل نقول إنه محصن، أو نقول إن هذا الرجل أحصن وهو كافر ثم زال الإحصان قبل إسلامه فلا يكون محصنا؟ الجواب الأول، يعني أن الإنسان يكون محصنا ولو كان كافرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما. ها؟ بالميم ولا بالنون؟ بالميم. والله ما تكاثرت الضناء على خراش، نبي واحد يكلم بس. ها وش تقول؟ بالتاء تسخم، اما عندي انا بالنون، والمعنى واحد مهنا. طيب نسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقائل لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا يا محمد إن فيها الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجنا. قال: فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. ها؟ لا، عندي بالكسر يجني عليه، لا استغفر الله، يحني عليها، يحني عليها. أنا بعلمكم مثل اللي عندي جزاكم الله خير. يحني عليها يقيها الحجارة بنفس. متفقون عليه. وفي رواية أحمد: بقارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا. وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازم قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم وش بعده؟ مجلود. فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال: أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك لم أخبرك بحد الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوظيف. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون: إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تشهد لما ترجم به في أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأنه يقام على أهل الكتاب. والقصة خلاصتها أن رجل وامرأة زانيا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهما من اليهود رحمك الله. وكان اليهود أهل تحريف وأهل كذب وأهل عدوان على الله وعلى رسله وعلى الخلق، فكانوا يقيمون الحد في الرجل، لكن كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله. وهكذا أهل النعم يكونون إلى الفسق أقرب من أهل الفقر والإعواز. ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل هم الملأ، أي الأشراف الكبرى. بل إن من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أبو سفيان لهرقل أنه يتبعه فقراء الناس. لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا: كيف نقتل الأشراف؟ نرجمه، سيد قوم نرجم هذا؟ فكروا في الأمر. قالوا: إذن نخزيهم، نحمم الوجوه، نحممها أي نجعلها كالحمم، والحمم الفحمة، يعني أننا نطلي الوجوه بالسواد ونخزيهم. كيف أخزاهم؟ يركبون الزانية والزانية على حمار، وجه أحدهما إلى وجه الحمار، وجه الثاني إلى دبر الحمار، مختلفي الوجوه، ويمشون بهما في الأسواق، ويقولون: هذا يكفي، ولا نعدم هذا الشريف الذي ينفعنا بماله أو ينفعنا برأيه أو ما أشبه ذلك. لأنهم كانوا أولا لما كثر في أشرافهم صاروا يقيمون الحد على الضعفاء ويتركون الأشراف، ثم رأوا أن هذا خزي وعار وأنه لا يليق بهم، فقالوا: إذن نسوي بينهم في الحكم ونعمل هذا العمل. ومع ذلك فقد كان هذا الحكم غصة في حلوقه، لم يستسيغوا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده ما يخفف الأمر أو ما يوافق ما حكمتم به أخيرا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن في كتابهم الرجل، بعد أن استقرهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: لا نجد الرجل، وهم كذبة. قال: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء بها رجل أعور يقال له ابن سوريا، فجعل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل آية الرجم، نعم، وضع يده عليها هكذا. وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم ما في التوراة. فقال له عبد الله ارفع يدك. ارفع يدك عن ايش؟ عن آية الرجل. لما رفعها فإذا تلوح واضح بين، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما فرجما. فكان هذا الرجل يحني عليها أو يجن عليها، وجنى بمعنى انحنى، انحنى على الشيء يقيها الحجارة، شف الشقة والعياذ بالله. الآن بيموت وياه وعندها الشفقة على هذه المرأة العاهر، نعم، لكن من كان على سوء ختم له به والعياذ بالله. فكان يجن عليها يقيها الحجارة. فيستفاد من هذا الحديث أولا إقامة الحد على الكافر إذا زنى، ولكن العلماء اشترطوا إقامة الحدود على الكفار فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. وبناء على ذلك لو أن كافرا شرب الخمر، علمنا أنه يشرب الخمر ويصنعه في بيته لكنه لا يروجه ولا يشربه ظاهرا، فليس لنا أن نتعرض له لا بحد ولا عقوبة ولا من. لماذا؟ لأنه يعتقد حلة، يعتقد حلة. ومن فوائد هذا الحديث إلزام الخصم بما عنده، إلزام الخصم بما عنده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بما عندهم من حكم التوراة في أن الزاني المحصن يرجم. فإن قال قائل وهل هذا واجب أن نلزم الخصم بما عنده أو أن نلزمه بما عندنا وإن لم يكن عنده؟ قلنا الأمر هو الثاني، لكن إلزامه بما عنده يكون أقوى في إقامة الحجة عليه، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدوان اليهود لعنة الله عليهم. اليهود عدوانهم من موسى إلى يوم القيامة، هم أكثر أتباع الدجال، عدوانهم ظاهر على كتاب الله وعلى الله وعلى رسل. ماذا قالوا عن الله حمد؟ وقالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله تعب لما خلق الخلق في 6 أيام، لما صار من الجمعة وإذا هو تعبان مرة، فلما كان يوم السبت استراح، اليوم إجازة ما في خلق ولا شيء. فوصف الله بماذا؟ بالعجز. فهم أشد الناس عدوانا على الله وعلى رسله وعلى كتبه. فانظر كيف خاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتمان ما عنده من التوراة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرف كتاب الله وكتم ما أنزل الله ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود حرفوا التوراة تحريفا معنويا أو لفظيا، معنويا وكتموها لفظيا، اللفظ كتموه والمعنى حرفوه وأتوا بمعنى جديد. ومن فوائد هذا الحديث الخطورة العظيمة في من استبدلوا قانون الله بقوانين وضعية متلقات من الكفار، من كفار وضعوها مناسبة لوقت معين في مكان معين. شوف، أنا أريد أن تفهم أن القوانين الوضعية محدودة، أولاً محدودة بالعقل البشري، وهذا نقص ولا غير نقص؟ نقص. ثانياً محدودة بمكان معين، لأن الذين وضعوها وإن كانوا عباقرة وأذكياء إنما وضعوها باعتبار ظروف أماكنهم في مكان معين. قد يكون هذا القانون مناسبا لهذا المكان لكن غير مناسب لمكان آخر، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا محدودة من جهة الزمان، من جهة الزمان، لأن واضع القانون إنما وضعه في زمانه، وهل يتغير الزمان أو لا؟ يتغير لا شك، يتغير الزمان، الأمم لا تبقى على حال واحد. فقد يكون هذا القانون مناسبا في ذلك الزمن غير مناسب في زمن آخر. كم هذه؟ ثلاث أمور. رابعا أنه محدود في أمم معينة، في أمم معينة، قد تكون هذه الأمة قابلة لهذا الشيء وهو نافع لها، لكن الأمم الأخرى لا تقبل ولا يناسبها. لو أنك أتيت برجل من الشمال ووضعته عند خط الاستواء احترق حرا، أليس كذلك؟ ولو أتيت بواحد من خط الاستواء ووضعته في الشمال جمد. كل أمة لها ما يناسبها. ومن عجب أن سفهاء قومنا نحن العرب خاصة أخذوا هذه القوانين الصادرة منذ 100 سنين في قوم معينين في أمكنة معينة، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فكانوا شرا من اليهود، كانوا شرا من اليهود. اليهود حرفوا في قضية معينة، كتموا قضية معينة، هذولا شالوا الدنيا كلها. نعم، ووضعوا قوانين خاصة بهم. حجتهم، شبه الشيطان يشبههم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، أمور الدنيا ما للرسول فيها دخل، زي كل شيء، ربا، قمار، كذب، غش، أبح ما شئت وحرم ما شئت، لأنك أنت أعلم بأمور دنياك. شوف كيف الشيطان يلبس. هل الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هل شرع لهم تحريم الربا، تحريم الغرر، تحريم الغش؟ نعم، لكن مسألة الصنعة غير مسألة الحكم. الآن الأنثى أعلم منا بطبخ الطعام، صح ولا لا؟ لو قال واحد منكم صلح هذا الطعام، نعم، يمكن ما يعرف، مرة يتقدم الملح ومرة يتأخر ومرة ينضج ومرة ما ينضج، ها؟ ومرة يحرق. لكن المرأة تعلم من هذا ما لا يعلمه الرجل. الخشاب يعرف كيف يصنع الباب، لكن العالم المحرير الذي ما التفت لهذه المهنة يعرف؟ ما يعرف. فالصنعة غير الحكم، أحكام الدنيا والدين إلى الله ورسوله، لكن الصناعة تجارب، ومن جرب يكون أعلم ممن لم يجرب. فكيف تقول أنتم عن بأمور دنياكم حتى في التحليل والتحريم؟ لا، ما هو صحيح. لكن الشيطان يزين للناس سوء العمل، ثم إذا كان منتسبا للدين حرف من أجل ذلك نصوص الشريعة. نعم، كيف؟ صح، هي آيات التوراة فيها مواقف، أي لأن التوراة منزلة من عند الله. ما بعد وصلنا الحديث؟ نعم، ايش
بالنسبه لدلاله العقل؟ ان فيها الاصنام، اهل الاصنام ينفي بنافي العقل، دلاله العقل، لان الصنم يصنع الانسان بنفسه ويعبد حتى لربه، ونسي ان الخالق الله سبحانه وتعالى وصرف العباده من الخالق لكن اللي هو خلق، هذه تنافي العقل.
تنافى العقل. ولهذا يقول الله عز وجل أفلا تعقلون. كما مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم إيش؟ لا لا يترك، لكنه يغرب إلى غير بلده. مثلا إذا كان إذا وقع الزنا في الرياض وبلده الخرج ما ننفيه للخرج، نقول بر. لا لا نلزم بأن يبقى في بلد التي غلب عليها. نعم.
هل لو ستر عليه
يعتبر
له أجر الذي
يخبر؟ الستر عن المجرم هما مر علينا، الستر عن المجرم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإن كان في كشفه مصلحة فاكشف. نعم من أنت؟ نعم ما فهمت.
يعني إذا وصل الأمر الإمام لا يجب أن يتخذ حكمة من كل حد؟
بلى.
طيب الأصل وصل أن يكون الإمام في ذلك الوقت؟
بلى في ذلك الوقت واليوم والآن.
نقول بس الحجة في كلام الأخ، نقول أن ستر قد يكون هو مصلحة ولكن الأمر رفع الإمام فما أصبح فيه يعني.
لا ما هو قطع. أنت قصد الشفاعة؟
لا أنا أقصد ستر يعني لما
يقصد هل يستر الإنسان على المجرم أو لا؟ أما إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا شفاعة. نعم يصف موقوفا على جابر، وقلنا الحمد لله، لأن كون من فعل جابر وأنه جلده أولا ثم أخبر بأنه محصن أهون من أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، ما شرحناه جملة من جملة لكن شرحناه إجمالا. نعم شرحنا، أنا أذكر شرحناه وقلنا سبب كثرة الزنا في الأشراف أنها تكثر عليهم النعم ويتفرغوا للأشياء هذه، ها؟ إيه وقصة أيضا. طيب طيب في يمكن أهم شيء عندكم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نعم فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال هي في الكفار كلها، هي في الكفار كلها. بناء على هذا الحديث هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم مسلمين حكموا بغير ما أنزل الله، لأن المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أنزل الله. ولكن على كل تقدير لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا، لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما أنزل الله علة الكفر في الكفار فإن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، وإن جعلت هذا وصفا للكفار رجعنا إلى السبب لماذا كانوا كفارا باتصافهم بهذا الوصف، فنرجع إلى أن العلة هي الحكم بغير ما أنزل الله. لكن مع ذلك بعد أن ونحن نسلم بهذا الحديث أنها نزلت في الكفار نقول من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف: الكفر والظلم والفسق. فهل هذه الأوصاف لموصوف واحد ويكون ذلك من باب تعدد الأوصاف في الموصوف لأن الكافر فاسق والكافر ظالم؟ والدليل على أن الكافر فاسق قوله تبارك وتعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في مقابل الذين آمنوا. وإذا جاءت الذين كفروا في مقابل الذين آمنوا فهو الكفر المطلق، وأطلق الله عليهم وصف وصف الفسق. وأما وصف الكافر بالظلم ففي قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فيكون الكافرون والفاسقون والظالمون أوصافا، تكون أوصافا لموصوف واحد ولا تناقض بينها. في قول آخر أن هذه الأوصاف أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما يقتضيه الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنيا على أن الحاكم يرى أن غير ما أنزل الله أنفع للعباد وأوفق لأحوالهم، فهذا كفر، كفر مخرج عن الملة. بل لو رأى أنه مثل حكم الله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لقول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن زعم أن شيئا يكون كحكم الله أو أحسن فقد كذب هذه الآية، وتكذيب القرآن كفر. طيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق لكنه لحقد على المحكوم عليه وكراهة وبغضاء حكم بغير ما أنزل الله، نقول هذا ظالم، هذا ظالم جائر. ومن حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله ولا أحسن ولا لحقد على المحكوم عليه، ولكن لهوى في نفسه يرجو مصلحة، فهذا إيش؟ هذا فاسق. مثل أن يحكم لوزير أو أمير على شخص ضعيف، لا هو لا يكره الشخص ولا يحقد عليه ولا يبغضه، لكن إجلالا وتعظيما للمحكوم له، فهذا حكم لهوى في نفسه فهو فاسق. وعلى هذا تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها، تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها. فالذي حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم الله أنه أولى من حكم الله فهو كافر، ومن حكم ظلما وجورا على المحكوم عليه فهو ظالم، ومن حكم هوى لنفسه فهو فاسق. وعلى كل حال فإننا إذا نظرنا في القوانين الوضعية التي اختارها من يحكم بها أو من جعلها مرجعا للناس دون كتاب الله وسنة رسوله فإنها تنطبق على أي الأقسام؟ على الأول الذي هو الكفر، لأن من اعتقد أن حكما سوى حكم الله ورسوله أصلح للخلق وأنفع للخلق من حكم الله ورسوله فلا شك في الكفر كافر، يعني لأنه لم يختر حكم الله ورسوله ولا أراده مع قدرته على تنفيذه فيكون كافرا. طيب، نعم، الراجح والله أعلم أنها أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما تقتضي الحال. نعم، باب اعتبار تكرار.
فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله
قال: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أبلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب من نعم إقرار. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أغض
أعظم نعم،
وهو رجل قصير أعظم ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك قال: لا والله
قبلت. قبلت فلعلك قبلت.
قال: لا والله إنه قد زنى. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر.
لا الأخر.
قال: لا والله إنه قد زنى الأخر فرجمه.
من هي الأخر؟ الأخر عندكم مشدده؟ الأخر.
قال: لا والله إنه قد زنى الأخر فرجمه. رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم. أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا 4. اعتبار يعني أنه شرط أن يقر بالزنا 4. ونحن نعلم أن الزنا لا بد فيه من شهود 4، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 4 شهداء رجال، وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا صادقين في نفس الواقع لكنهم في حكم الله كاذبون. ولهذا قال: فأولئك عند الله، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، لأن قد تكون شهادتهم صحيح واقع. لو جاء 3 يشهدون على رجل بأنه زنى ورأوه رأي العين فهذا فالزنا واقع، لكنه في حكم الله وعند الله ليس بواقع، هم كذب قذف. يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. سبحان الله، رأوا رجلا يزني بامرأة رأي العين، رأوا ذكره في فرجه وجاءوا يشهدون، نقول الشهادة لم تتم، وإذا لم تتم فأنتم قذفة، نجلد كل واحد منكم 80 جلدة حد القذف. فإن كانوا 4 ثبت الزنا. فهل الإقرار مبني على الشهادة؟ يعني لا بد فيه من 4 مرات، أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه، وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق، لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنا إلا وهو متيقن وصادق. ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس: اغدي يا أنيس إلى امرأة هذا، ها، فإن اعترفت فارجمها. وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار، وبينا أن هذا هو القول الراجح، وسنجيب إن شاء الله عن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال: يا رسول الله إني زنيت. الله أكبر، صراحة ما بعدها صراحة. ناداه يدل على أنه ليس قريب منه يسر إليه، بل هو بعيد، والندى يكون من البعيد والمناجاة تكون من القريب. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فقال إني زنيت، فأعرض عنه. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لأنه لو تاب وتاب الله عليه فإنه يرفع عنه الحد. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات وهو يقول زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت فيعرض، زنيت 4. يقول فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنوب. فلما شهد على نفسه هو أقر، والإقرار على النفس شهادة عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، فجعل الإقرار شهادة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. يسأله هل هو مجنون؟ قال لا. وهنا نسأل ما هو الجنون؟ الجنون فقد العقل مأخوذ من الاجتنان، لأن العقل تغير واجتن استتر فلم يكن ظاهرا. وسؤاله أبيه جنون، لو قال قائل هل هذا السؤال في محله يسأله أبيه جنون؟ إذ أن الإنسان سيقول لا، وإن كان في عقله خلل، فيقال السؤال في محله، لأنه إما عتاب وإما استفهام حقيقي. إما عتاب كأنه يقول كيف تقر أنت مجنون، توب إلى الله فيما بينك وبين ربك وانصرف، أو أن المعنى استفهام أبيك جنون، فإذا أجاب بالجواب المركز علم أنه إيش ليس به جنون، فيكون السؤال في محله. قال لا، يعني ليس به جنون. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. وهذا دليل على أن الإحصان عندهم معروف، أحصنت أي صرت محصنا، أحصنت أحصنك غيرك. فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به فارجموه. اذهبوا به يعني لا ترجموه هنا، لأن هذا مسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود، تقام الحدود خارج المسجد. فذهبوا به نحو البقيع، لأن البقيع قريب من المسجد كما تعرفون، ذهبوا به نحو البقيع وجعلوا يرجمونه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. المصلى مصلى العيد، وكان قريبا من البقيع، كان قريبا من البقيع، فرجموه هناك. والظاهر والله أعلم أن قوله رجموه بالمصلى كقول الراوي نحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى، يعني قريبا منه، لأن المصلى ليس محل للرجم، إذ أن الرجم سيكون فيه انبعاث الدم وتلويث الأرض به وما يعتري ذلك ربما من البول أو من الغائط، لكنه عنده. يقول فلما أذلقته الحجارة يعني مسته وآلمته هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. هرب لئلا يموت، لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يمكن أن ندعه وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمه، فأدركوه فرجموه، وهم في رجمه مستندون إلى إيش؟ إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا يعني ليسوا متهورين ولا مفرطين، بل هم مأمورون فلا بد أن ننفذ الأمر. في هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز رفع الصوت في المسجد لقوله فناداه فقال إنه زنى، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يحصل منه تشويش، فإن حصل منه تشويش منع حتى ولو كان يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث تكرار الإقرار بالزنا، وأنه لا يقام الحد حتى يكرر ذلك أربعة. فإن قال قائل إذا كان هذا دلالة الحديث فما الجواب عما سبق في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف؟ فالجواب عن ذلك أن نقول إن طلب تكرار الإقرار فيما إذا حصل عند القاضي اشتباه في الأمر، هذه واحد. جواب آخر أن نقول إن التكرار يسقط فيما إذا اشتهرت المسألة كقصة العسيف، فإن الظاهر أنها اشتهرت وبانت، ولهذا كان أبو الولد يسأل أهل العلم ويبحث. وأما قصة ماعز فلم تشتهر ولم تعلم إلا من قبله. وعلى هذا التقدير أيضا يرجع الأمر إلى التثبت، فإذا اقتنع القاضي بصدور الزنا فإنه لا حاجة إلى طلب تكرار الإقرار، يثبت الزنا ولو بإقرار مرة. وبهذا نجمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما. وكما رأيتم الجمع هو أنه متى حصل عند القاضي ارتياب في الأمر فإنه يكرر. فإن قال قائل التكرار للاستثبات يكون عادة بثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن محمد يستأذن كم؟ نعم، وإذا سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلام يحتاج إلى إثبات تكلم ثلاثة. فلماذا لا نقتصر على ثلاث؟ فالجواب لعل ذلك والله أعلم مبني على الشهادة بالزنا، فإن الشهادة بالزنا لا بد فيها من أربعة، فصار الإقرار المعتبر تكراره أربعا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي إذا أقر عنده أحد بالزنا أن يستفهم عن جميع الاحتمالات، من أين يؤخذ؟ أبيك جنوب، هل أحصنت حتى يكون حكمه مبنيا على يقين، لا سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار المجنون غير معتبر. يا خالد أين أنت؟ خالد إيش اسمك؟ ابن حامد. أن إقرار المجنون لا يعتبر، من أين يؤخذ؟ من قوله أبيك جنون. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سفهم ولم ندري ماذا يقول لو قال نعم أو لا، قلنا لكن السياق يقتضي أنه لو كان به جنون لم يعتبر إقراره. وعلى هذا فيشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالإحصان يحصل بمرة بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن الإحصان سبب للرجل والزنا سبب، فيقال الزنا سبب والإحصان شرط، وهنا يفرق بين السبب وبين الشرط. فلما كان الإحصان شرطا اكتفي فيه بمرة واحدة، ولما كان الزنا سببا فلا بد فيه من 4 مرات إما مطلقا أو عند الارتياب. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، لقوله إذا بوي به فارجموه. ومن فوائده فوائد الحديث جواز الإطلاق فيما كان معلوما فلا يحتاج إلى قيد، إذا كان شيء معلوما لا يحتاج إلى قيد، لقوله فارجموه، ولم يقل بحصن صغار أو بحصن كبار أو بأخشاب، لأن هذا أمر معلوم، فيحمل المطلق على ما كان معلوما. هل لكم معنى؟ طيب، وبماذا يرجم؟ أبي حجارة كبيرة؟ لا، لأن الحجارة الكبيرة تقضي عليه حالا ولا يستفاد من الرجم. بحجارة صغيرة؟ لا، لأن الحجارة الصغيرة تعذيب له يبطئ فيها الموت، وإنما هي حجارة الوسط، قال العلماء ويجب أن يتقى فيها المقاتل، لأنه لو ضربه بمقتل قتله فورا فلم يستفد، وإنما يتحين الإنسان أن تقع الحصاة على ظهره، على كتفه، على عضده، على بطنه وما أشبه ذلك مما لا يموت فيه بسرعة، حتى يذوق ألم العذاب. دقيقة، الله يعافيكم. من فوائد هذا الحديث، لا روحت عني الفائدة، من فوائد هذا الحديث أنه لو هرب المقر أثناء الحد فإن السنة تتركه، كقوله في غير هذا اللفظ هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وهذا مشروط فيما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو الإقرار، أما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو البينة فإنه لا يترك، حتى لو تاب وهرب يكمل عليه. هذا هو القول الراجح، أنه إذا ثبت الزنا بإقراره فهرب تائبا إلى الله ترك، وأما إذا كان بينة فلا بد من تنفيذه على كل حال. قاس بعض العلماء على حديث ماعز ما إذا رجع المقر عن إقراره هل يرفع عنه حد أو لا يرفع، فقاس بعض العلماء ذلك أي رفع الحد عنه إذا رجع عن إقراره كما يرفع عن التائب، ولكن هذا القياس فيه نظر ظاهر، لأن القياس يشترط فيه تساوي الفرع والأصل في العلة، والتساوي هنا غير موجود. أما من ينكر القياس فهذا غير وارد أصلا، مثل الظاهرية ابن حزم أنكر هذا وقال لا يمكن أن نقبل رجوعه عن إقراره، رجل يشهد على نفسه نقبل رجوعه عن إقراره، والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم، وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا قلنا إنه يجوز في آخر لحظة أن يرجع ويرفع عنه الحد. كل إنسان مجرم إذا أقر ثم لقن فسوف يرجع، لا سيما في الأمر الكبير كالرجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا سببه الإقرار أو مبين على الإقرار، لأن كل إنسان يرجع. فنحن نقول القياس غير صحيح، لأن القياس يشترط فيه التساوي الفرع والأصل، والتساوي هنا ممتنع، لأن هذا الرجل لم يكذب نفسه لكنه أراد أن يكمل عقوبته بالتوبة، بخلاف الرجل المتلاعب الذي يقر اليوم وينكر غدا، فهذا أقر بأنه زاني وبقي على إقراره لكنه أراد أن يجعل التطهير من باب التوبة لا من باب إقامة الحد. أما هذا فهو يقول لا أبدا ما زنيت، وهو بالأول يقول أمس قلناه زاني ولم يقول ما زنى، فيريد أن يطهر نفسه بالبهتان لأنه كاذب في أحد الإقرارين، إما كاذب بإقرار في الزنا أو كاذب برجوعه، وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه كاذب بالرجوع، لأنه من المستحيل عادة أن يدنس الإنسان عرضه بالزنا إلا وهو إيش؟ إلا وهو صادق، لا يمكن أن يدنس عرضه بالزنا إلا وهو صادق، لكن يرفع دنس الزنا عن نفسه هذا بكل سهولة، أنه يرفع دنس الزنا عن نفسه بالرجوع عن إقراره. فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر عن الزنا، لا نعم رجوع المقر بالزنا عن إقراره أبدا، إلا إذا علمنا أنه مختل العقل وأنه بالأمس أقر لأنه ليس عنده عقل، فهذا لا يعتبر الإقرار، ولا يصح نقول هذا رجوع، فنقول هذا حكم بفساد الإقرار لعدم وجود شرط وهو العقل. هذا يا حكمة الله ترى ما عليك من اللي تحرك، لا تخف، نعم، وحتى لو خفت فاللي وراه ظهرك مو بوجهك اللي أمامه. طيب نقول هذه المسألة، مسألة رجوع المقر الذي نرى أنه لا يقبل وأنه ينفذ الحكم لأنه ليس في الأحاديث ما يدل عليه. وقال بعض العلماء إن وجدت قرائن تدل على كذبه بالرجوع لم يقبل، وإلا قبل، لأن أصل الشيء ثبت من عنده وانتفى من عنده، لكن إذا وجدت قرائن فإنه لا يقبل الرجوع. والقرائن مثل أن يكون أقر بالسرقة ووجد المال المسروق عنده، فهذا لا يقبل الرجوع، أو وصف لهم السرقة تماما بأن قال إنه سرق ودلهم على مكان المسروق، على المكان المسروق، وقال فتحت الباب بكذا وفتحت الصندوق بكذا، نعم، وصفه وصفا دقيقا، فهنا إيش لا يقبل، لأن هذا ينافي هذه الأوصاف. أما مجرد أنه يأتي ويقول أنه سرق أو زنى بدون أن يؤيد ذلك بالتفصيل والوقائع فإنه يقبل رجوعه، ولكن القول بعدم الرجوع مطلقا عندي أصح، لئلا يكون التلاعب. طيب لو جاءنا رجل يسأل يقول هل ترون أني أقر بالزنا أو أن أتوب إلى الله؟ قلنا بالثاني، توب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. خلي تصل
أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلت، قال لا، والله إنه قد زنى الأخير فرجمه، رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في حديث أبي هريرة قصة ماعز رضي الله عنه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات. واستنبط منه المؤلف أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، يثبت بالإقرار مرة. من أين يؤخذ؟ سأله هل أحصنت؟ قال نعم. وبينا أمس الفرق بين الشهادة بالسبب والشهادة بالشرط. فالإقرار بالسبب لا بد فيه 4 مرات، وبالشرط يكفي مرة واحدة. وقول المؤلف أن الجواب بنعم إقرار صحيح، هذا استنباط صحيح لقوله في جوابه هل أحصنت؟ قال نعم. وبناء على ذلك، فلو سئل الرجل أبعت بيتك على فلان؟ قال نعم، لكان هذا إقرارا. ولو سئل أوقفت بيتك على فلان؟ قال نعم، فهو إقرار. ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فهو إقرار. ولو سئل ألك زوجة؟ قال لا، فهو إقرار. أو هذا غير نعم، يعني هذا غير نعم. لو سئل ألك زوجة؟ قال لا، وأراد أن يكذب على السائل قل لا، يعني ما عندي زوجة وهو كاذب، فإن الزوجة لا تقبل. وإن أراد بقوله لا الطلاق فإنها تطلق، بخلاف نعم، نعم صريح في الجواب. ولو سئل الزوج بعد إيجاب الولي في النكاح أقبلت؟ فقال نعم، كان قبولا. طيب، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل، يعني ذا عضلات شديد مفتول الخلق، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. شهد على نفسه أنه زنى، هي بالفتح أفصح. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ويجوز الكسر على تضمين شهد قال، قال إنه زنى، فالفتح أليق باللفظ، والكسر على تضمين أشهد بمعنى نعم، شهد بمعنى قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلت؟ قال لا والله، إنه قد زنى الأخر. الأخر صفة ذنب، فرجمه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت دليل على أنه لم ير ذاك الرجل العاقل التام العقل، فخاف أن يكون أطلق على التقبيل لفظ الزنا، كما أنه في الحديث الأول سأله هل به جنون. ولهذا إذا تأملت قصة ماعز حق التأمل تبين لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر معه الإقرار لفوات شرط الإقرار، ولكن للشك في محله، وهل هو أهل الإقرار أم لا. والحديث فيه ما سبق من أنه يكرر الإقرار 4 مرات، وفيه دليل أيضا على أن التقبيل ونحوه لا يعد بزنا، والمراد لا يعد بزنا يوجب الحد، لكنه زنا يوجب التعزير، لأن كل عضو من الإنسان يزني، العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني يرحمك الله والجلد يزني، كل شيء، لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن زنى بفرجه والعياذ بالله صار زنا حقيقيا، وإن زنى وإن لم يزن بفرجه صار زنا إضافيا أي نسبيا، ليس الزنا المطلق يرحمك الله. ولأحمد أن ماعزا أنما ونعم ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات فأمر برجمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغت عني؟ قال: بلغني أنك قد وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كيف عندنا فأمر به فرجم صحح التشكيل، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبة لما سبق منكر، لأن ما سبق كان ماعز هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر، لأنه كلما قال له أعرض عنه. أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى أم لا، وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخالف للألفاظ السابقة. ولذلك نحن هذا مر علينا وذكرنا أننا في شك من صحته، وإن كان قد رواه مسلم، لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات، فإنه ليس أحد معصوم من الوهم. وإذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية في الحدود، وأن الشرع يود دفعها بكل طريق، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، تبيننا أن في هذا نظرا، وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال: جاء ماعز
أيها
ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرد، جاء فاعترف بالزنا مرتين
مع تحيات رسول الله صلى مؤسسة الله عليه الاستقامة الإسلامية على نفسك 4 مرات للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.